بالله من العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سوف يكون ابتداء درس كما ذكر الشيخ بدر كتاب للجهاد، وسوف ننتهي بإذن الله بشروط أو بعض آخر شروط البيع أو شروط البيع. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو جهاد الكفار والمشركين، وهو مقصود لإعلان كلمة الدين حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال سبحانه: قاتلوا المشركين كافة فقد قاتلونكم كافة. وقد اختلف العلماء هل شرع الجهاد لأجل محو الكفر أو محو ضرره المسلم، والمقصود منه هو إزالة ضرر الكفر والشرك حتى لا تكون فتنة، قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذهب جمهور العلماء إلى أن الجهاد شرع حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، وإذا شرع نفسيا. وهذا القول قد ينفع في مسألة الجزية وأخذها، وأنها تؤخذ من عموم الكفار ويقرون على كفرهم، لأن ضررهم في هذه الحال ليس على غيرهم، على أنفسهم. والمقصود هو دفع شر الكفار وضرر الكفار بأن يفتنوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: حتى لا تكون فتنة. وأعظم فتنة هي فتنة الدين، وأعظم فتنة هي فتنة أهل الشرك والكفر حينما يفتنون الناس عن دين الله، سواء كانت هذه الفتنة بقتال أهل الإسلام أو كانت أيضا بالتشبيه والتشكيك في دين الإسلام، وكل يعامل الشريعة بحسب ما يقتضيه المقام. ولهذا كما تقدم يقاتلون حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم استسلم لأهل الإسلام وأذعن، ويكون ذلك إما بالمعاهدة والمعاقدة، أو يكون بالذمة والجزية، وهذه هي المقصودة، وأنه لا يبقى إلا راية الإسلام وراية التوحيد. قال رحمه الله: ولهذا جعل القاتل في الأمر قتالي، أننا نقاتلهم كما يقاتلوننا، وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهنا بالتعليل كافنا كما يقاتلونكم كافة، دل على أن قتالهم لأجل قتالنا. فإذا كانوا لا يقاتلوننا واستسلموا لأهل الإسلام، فقد يكون في بقائهم مصلحة لهم، ويسلم كثير منهم ويدخل في الإسلام. وإذا بقي على الذمة وبعض أحكامها فإن فيه مصلحة له، وكذلك مصلحة لذريته. فلهذا ذهب كثير من أئمة كما سيأتي إلى أن الجزية تؤخذ من عموم الكفار. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية، أي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والكفاية أو فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، عن المشروع عند جماهير علماء الأصول. وفرض الكفاية ليس النظر فيه للباعث، النظر فيه للذعر. أما فرض العين فالنظر فيه للباعث، فلا ينظر فيه للذعر. ولذا يجب عينا على كل مكلف هذا الفرض بشروطه. أما فرض الكفاية فإن النظر فيه إلى نفس المعدة، ولذا قالوا بالدعي في باب الكفاية هو ما لا تتكبر مصلحته بتكبره، أما فرض العين ما تتكبر مصلحته بتكبره، فرض العين هو ما تتكبر مصلحته بتكبره، مثل الصلاة الزكاة الصيام. فلا شك أن الزكاة والصلاة والصيام تتكبر مصلحتها بتكبرها، والصلاة فيها من الخضوع والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى والمصالح العظيمة تتكبر بتكبرها، ولهذا لم يكتفي الشارع بفرض العين بل شرع أمورا أخرى مشروعة مشروع تكبرها على سبيل السنة، من سنة الرواتب والسنن النوافل المقيدة التي تتكبر شرعت لمصالحها المتكبرة في تكبرها، كذلك الصوم الذي يتكبر كل عام، فلم يبتغي الشارع بفرض العين بفرض الصوم وحده، بل شرع معه صوم نفل إما نفلا مطلقا وإما نفلا مقيدا كالصلاة، والزكاة أيضا شرعت عينا بشروطها وأسباب جبرها وسببها، ثم شرع على سبيل التفوع إما عموما وإما خصوصا في بعض الأوقات الفاضلة، لأن مصلحتها تتكرر في تكبرها سواء كان فرضا أم عينا، وهكذا سائر الأعمال المشروعة المبرورة كبر الوالدين وسائر أعمال البر والخير ما يكون منها واجبا فإن جنسه يشرع الازدياد فيه وكثرته، لأن تكرره لأنه بتكبره تتكرر مصلحته وتزيد، بخلاف الكفاية فإنه لا تتكبر مصلحته بتكبره، فمن ذلك إلقاب الغريب والحرير وكبت الميت ونحو ذلك، فإنه إذا أخذ الغريب حصل المقصود بإنقاذه، فدخول البحر أو الماء الذي غرق به الغريب الذي غرق به لا مصلحة به، وكذلك كبت الميت إذا حصل من شخص أو أكثر حصل المقصود، فربما زيادة ذلك يكون فيه مخالفة للسنة، فلهذا قال ما لا تتكبر مصلحته بتكبره. اختلف العلماء أيهما أفضل، فرض الكفاية فرض العين، والجمهور أن فرض العين أفضل، لقوله في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول وما تقرب إلي من عبد وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل، فذكر النوافل بعد ذلك، وذكر الفرض الذي هو فرض عين افترضته عليه. اختار بعض الترجمين أن فرض الكفاية فرض، لكن قد يقال والله أعلم أن القاعدة والأصل أن فرض عين أفضل، هذه القاعدة متقدرة، لكن ربما يكون فرض الكفاية أفضل في بعض الأحوال، أفضل في بعض الأحوال، ربما يكون هو الواجب، فرق بين السنة المستقرة والسنة العادية، الشيء قد يكون له فضل من جهة العموم، ثم يكون المفعول أفضل من بعض الأحوال الخاصة، ولذا صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فإذا تعين إقبال غريب أو حدث له ذلك كان إقباله أفضل من كونه يصلي جماعة، لأنه يؤدي هذا الواجب بل المبادرة إليه وإسراع به أفضل. المصدر مصدر بينما يكون شيئا عالما وشيئا مستقرا، وهكذا السنة يكون الشيء مشروعا ويثبت قوله ثم يكون في بعض الأحوال وأفضل، إما بشخص معين أو بحالة معينة بحسب الحال، مثل مثلا الصلاة قراءة القرآن والذكر، الصلاة أفضل من قراءة القرآن لأنه مجتمع من القرآن، والقرآن أفضل وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء يعني دعاء المسألة، لكن ربما يكون بعض هذه الأشياء أفضل في بعض الأحوال أو في بعض الأشخاص لأجل العون. قال وهو باب كفاية فلا يجب، يعني هذا إذا كان سنة، إذا كان سنة وليس متعين، أما إذا تعين في هذه الحالة يكون فرض عين، لكن المنظور إذا كان ليس متعينا فإنه فرض كفاية متى فقام به من يكفي سقط عن الباقين. ويسن مع غلام من يكفي به، يعني يشرع الجهاد والقتال ولو مع وجود فرض الكفاية ولو حصل به ما يكفي، لما جاء من الأدلة في هذا الباب وفضل الجهاد في سبيل الله وأنه من أجل الأعمال والغاية، فجعلتم سقاية الحال وعند مقام الحال، فجعلتم سقاية الحال وعمارة الإنهار، من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يكون القول الظالم الذين آمنوا وعادوا وجاهدوا في سبيل الله لأنهم ظالمون قد أعظموا درجة عند الله. وأولئك ضمير إشارة إلى البعد على سبيل النار وأنهم بلغوا منزلة أولئك هم البائسون، جاء ضمير فصل هم البائسون دون غيرهم أولئك هم البائسون. وقد يبشرهم ربهم بشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم بها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ذكر فضائل عظيمة ورحمة وخير وبركات في الدنيا وفي الآخرة الكائنين في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مشاهد وجهاد كما جاء في العبادة باب عظيم يتبع الله به سبحانه وتعالى عن العبد الأمن والغفر ويقبل به على الخير والهدى والصلاح بما فيه من ترك اللذائذ والراحة. ولذا الناس الغالب لا يغفرون المجاهد، كثير من الناس لا يغفرونه لما فيه من المشقه ولما فيه من العدد لما فيه من الشده والمشقه، لكنه غادر عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال خالد وليد رضي الله عنه كما روى عنه البراء في كتاب الجهاد: لليله يهدى الي فيها عروس انا محب لها، أو ليلة مبشر فيها بغلام، قال ليلة في سبيل الله شديدة الفرض والفرض هي أحب إليها منها، فيكون له من منال النفس وراحتها مما يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه ما لا يشبه له، لأنه صدق الله سبحانه وتعالى وصدقه سبحانه وتعالى. قال ولا يجب أن الجهاد إلا على ذكر يخرج الأنثى، هذا محل اتفاق من أهل العلم، وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أحد المجلس هذا الصحيح، قال العلم قال هل عليك الجهاد؟ هل عليك الجهاد لا قتال الحد والحد ووعد البخاري لما قال العلم سائر الجهاد قال لكن افضل جهاد الحج، فبين انه ليس بواجب عليه لكن لها ان تشارك، لها ان تشارك وان تدع عن نفسها حينما يعلم لها المشرك. فكما ثبت عن البخاري وايضا عن المسلم بن عباس بما معناه وأنهن يحضرن ويحملن الماء ويداوين الجرح ويسقين العطش، ولهذا فالمسيحة يحنين من الغريب ولا يكون لها سهم. وثبت لمسلم بن حديث سليم أن التمس المسلم عن أن أم سليم رضي الله عنها كانت معها حجة، فجاء أبو طالح رضي الله عنه زيد بن سعد الأنصاري وهو زوجها، فرأى أم سليم وكان معها حجر، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت أردت إن مر برجل من المشركين فبعثت به بطنه، يعني لتنهى عن نفسها رضي الله عنه، قال ويجب الإذان على ذكر. في بعض النسخ حر وهو يخرج المملوك عندكم في الحر. نعم. وذلك منافعه مملوكة لغيره منافعه مملوكة لسيده، ثم هو ليس له المال ينفقه ولا على الذين لا يملكون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، يعني أنه لا بد من نفقة وهو لا مال له. وفي خلاف أن يملك في التمليك، والجمهور أنه لا يملك خلاف لمالك رحمه الله. مسلم يخرج الكافر وأنه لا يجب عليه، ومعنى أنه لا يجب عليه أنه غير مخاطر، أنه لا يجب عليه. يريدون بذلك أنه لا يصح منه، لا يصح، وإلا هو يجب عليه بمعنى أنه مخاطر به. وهذا في سائر واجبات الشريعة، فإنها تجب على الكافر على الصحيح، تجب على الثاني مخالفة طبوع الشريعة. لما قالوا ما سلك موسى؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ربع المسكين وكنا نقوم مع القائمين. ذكروا أمران من فروع الشريعة غير الإمام الله سبحانه وتعالى، وأنهم معذبون بها، وأن بذلك أنهم لا يطعمون المسكين إذا وجب عليه رعاه مضطر في المدينة كانوا يعذب بذلك. فهذا يبين مقام فروع الشريعة. ثم عموم الأدلة الدالة على وجوب اتيان بوامر الشريعة بالناس كلهم. الشريعة جاءت بأمر الناس كلهم، مسلمين وكافرين. الكافر يؤمن بأصل الدين وفروعه، والمسلم يزداد إيمانا مع إيمانه، لكن شرط ذلك الإيمان. وما معنى وما منعكم ولم يكن فقط الا من كفروا بالله ورسوله. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا يجعلنا ولا منذورا. قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الا ان اشركوا لاحبطن عملهم. فبشرط الايمان والاسلام فلا يصح، هو شرط خلافا للاحداث الذين قالوا انه غير مخاطب ونصف من المخاطب ومن المفرقه بين الاوامر والنواهي، وأنهم مخاطبون بالنواهي من الأوامر لما فيها من المفاسد بانتهاكها، والصواب أنهم مخاطبون بالأوامر أداء وبالنواهي بناء ولا دليل على ذلك، وبذلك الجهاد في سبيل الله. يعني يجب على المسلم ويجاهد المشركين ولو كان أقرب قريب مكلف هو البالغ الراغب البالغ الذي قد رشد رشيد البالغ العاقل البالغ العاقل المكلف والبالغ العاقل المكلف والبالغ العاقل هذا عند الجمهور. ومنهم من قال زاد القوي لا يكفي من يضل القلوب، وانه لو كان بالغا فانه لا يكفي. وهذا قد يقال الله اعلم انه مو معتبر، لان اذا في مكلف لا بد ان يكون مكلفا قادرا، فان كان بالغا يعني مكلف بالغ عاقل ولا يستطيع الجهاد او ينخرط في الجهاد معه فلا يجب عليه من جهه علم استطاعته، فهذا شرط خاص. والله عز وجل حينما فرض الحج قال لمن استطاع اليه سبيلا، على استطاعه فرض لجميع واجبات الشريعه، فنص على استطاعه الحج استطاعه خاصه وهي المبنى والقدرة على المال. فكذلك الجهاد تابع له استطاعة خاصة ولو كان بالغا أو لو كان مكلفا فلا بد أن يكون قادرا. ولهذا كان صحيح. وهذا الطيب قد يفيد فيما تقدم، والصحة تشمل صحة البدن من الأمراض وصحة البدن بمعنى قوة واستطاعة للجهاد. ربما إذا كان ضعيف البنية فلا يمكن أن يعتمد عليه، وقد يؤتى من قبله، فيحصل خذلان لأهل الإسلام. هذه دعاء. وجاء بالأخبار المعروفة المشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الشباب فيتصارعوا وينظر قوته، فكأنه لا بد من معرفة قدرته وقوته في باب الجهاد، فلا يكفي مجرد التفريج بمعنى البلوغ والعقل. فقال ليس على عبد حرج ولا على العبد حرج ولا على الكريم حرج، لأنه لا يستطيعون لأجل هذه الدعاءات التي عرضت لهم، فلهذا لا يكلفون بذلك. واجد للمال، واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله من غيبته، لأن المال لا بد منه، ولا يعني أن ما أتوا للعلم لهم قلت لا أجد ما أجده ما أجده، ولو أعلمهم تبيض من الحدث ألا يجدوا ما يجدون، ما يجدون يعني لا يجدون، لا يجد الذي يوبقون. النفقة هنا تشمل النفقة جميعا، تشمل النفقة على الأولاد، يتعرف القواعد المسلمية والبلاغية أن حذف المتعدى يشعر بالتعميم. لم يقل ينفقون، لم يقل ما ينفقون فيه للجهاد أو ينفقون لأهلهم وأولادهم أو ما أشبه، لا يجدون، لا يجدون ما يجدون، لا يجدون الشيء الذي يكفي أو المال الذي يكفي لأهله ولبهاده ذهابا ورجوعا. وفي الحديث الصحيح كفى المغيث من أن يضيع من يعود، وهذا المعنى جاء صحيح مسلم جاء أيضا بلفظ آخر كفى بلفظ آخر عند مسلم كما يفضل ما يأتش عن من يبني قبوله، لفظ آخر أن يضيع من يعود وهم أولاد نبقته عليه، فهذا لا يجب عليه الجهاد، لأنه يجب عليه أن يقدم نبقته، فإن فقد شيء فهنا وهنا. ولهذا صحيح مسلم لما جاءه قال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسي، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجي، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدي، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادم، قال عندي آخر، قال أنت أوصى بالخامس. ولذا جعل بعض 50 درهما حتى الغنى، الشأن أنه قال له أنت أوصى بعد ذلك حينما وجد ما يزيد على نفقته فتصرف فيه فيما هو الأصلح. قال مكلف صحيح المسلم مكلف صحيح واجد من عمل ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، في غيبته، لأنه إذا رجع هو يقتات له وهو يتكسب له، فلهذا لا ضرر عليه. ويجب مع المسافة قصد ما يحمله، يعني نفقة من المال تحمله إما على دابة بحسب سيره، وهذا في نظر كونه يقيد بنسبة القصر، والأمر ينظر إلى قدرة سواء كانت مسافة قصر أو غير مسافة قصر، قد لا يستطيع أن تكون مسافة قصر. والشأن أن يجب عليه الجهاد إذا كان يجب من النفقة ما يكفيه ذهابا وإياما، وكذلك إذا كان يحتاج إلى ركوب دابة أو سيارة وهكذا. وعلى هذا في دخلنا الحكم يختلف، وذلك أن إحسان فيها تختلف اجتهاد عظيم، سياسة وأبواب كبيرة وأحكام عظيمة، ولهذا علم الأمور يجتهدون في هذه المسائل، ويختلف من وقت إلى وقت ومن زمان إلى زمان. فلهذا يجب عليه بهذه الشروط، وإذا كان يجب النفقة التي توصله من مطلوب يملكه أو مطلوب من مطلوب يعني يملكه أو مطلوب يستأجر أو نحو ذلك. قال ويسن تشييع الغازي لا تلقي هكذا يقول يسن أن يشيع الغازي إذا خرج الإنسان في هذه سبيل الله فيشرع أن يودعه وأن يخرج معه لأقرب البلد أو نحو ذلك فيودع هكذا ذكروا ذلك وقالوا انه يشرع تشييع الغازي لا تلقيه اما تشييعه فلا واضح والنبي عليه الصلاه والسلام شيع النفر الذين ارسله لقتل ذاك اليهودي كما يروى احمد من روايه محمد بن اسحاق وقد صدق الحديث وهو اسناد حسن وكذلك ايضا روى احمد في اسناد صحيح من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف عليا لما خرج إلى النبوة قال أخلفني بالنساء والصبيان قال من تكون من نساء هارون من موسى وقال فخرج وشيع النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح عن سعد بن وقاص لا بذكر التشريع في رواية أحمد رحمه الله ولهذا يشرع وهذا في نفس تشريع له وما يحصل من الدعوات الوارده في هذا الوارده التي يدعو بها وكذلك الدعوات العامه واشترى علي بكر رضي الله عنه انه ودع الغزاه الذين خرجوا جاء في روايه انه ودع ابن سفيان لكن روايه ثابته عنه ودع من خرج من جهاد في لوحده في ادب وهو وقت من ابي شيبه انه ودعه رضي الله عنه وجعل سيئه خيرا بمن معه ويحتسب الله رضي الله عنه ومن خرج في سبيل الله فخطاه محسوبه ومن ذلك توديع الغالب ولحديث عبد الغفاري من اضطرت لا تمس النار من اضطرت قدمه في سبيل الله قد يريد ان تكتب خطايا تقول الفقر رضي الله عنه لا تلقيه والصواب انه يتلقى وانه مستقبل بل قد يكون تلقيه اولى واتم اذا كان يودع وهو موجود بينه وهو يعني كوني خرج فلما غرق وجاهد الكفار ورجع كان إكرامه أعظم واستقباله أتم فمن جهة المعنى الاستقبال أبلغ بالمعنى من التشجيع هذا أيضا جاري لمن يأتي ويستقبل فإنه بالغالب يكون استقباله من سبب وخذه من سبب أحب إليه وأطيب نفسه وكذلك أطيب من يستقبله وكيف إذا كان المجاهد في سبيل الله فإن هذا من إكرامه وإن كان هذا عمله بتعريفها النظر وذلك أن الرجوع من الجهاد في سبيل الله يعني قد يكون البقاء والرباط والمرابط هو الأولى فكأننا نهنيه على قدومه وكونه يبقى وكونه يستمر هو الأولى والأكمل لكن هذا فيه نظر لأن هذا فيه تشجيعا لنبيه تشجيعا له ولغيره حينما يعلم أن المجاهد في سبيل الله يكون هذا الإكرام على الاحترام والتقدير وإن كان يطلب أجره من الله سبحانه وتعالى لكن نفوس بطبيعتها تحن إلى مثل هذا وثبت في الحديث الصحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام استقبل لما قدم من غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام استقبله الغلمان لقد أرعد كلاه استقبله الناس عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا أيضا غيره من المجاهدين ليشرع ذلك وما دام استتبت وإن كان التعليل في مثل هذا قد يتعليل ما يجب لكن حينما يؤجل في السنة فإن التعليل يكون صحيحا واستقباله لأجل تقوية نفسه وأيضا يكون جامعا للاستمرار على ما هو عليه من الجهاد والربا. قال وأفضل متطوع به الجهاد. وهذا هو المشروع المذهب. وهذه مسألة عظيمة وشريفة وهي أفضل المتطوع به. ذهب بعض العلماء الشافعي إلى أن أفضل التطوع الصلاة، وذهب الإمام رحمه الله عند الروايات إلى أنه الجهاد، وذهب أحمد ومالك إلى أن أفضل المتطوع به العلم. ومن أهل العلم من قال لا ينسب بواحد منها، بل كل عمل من هذه الأعمال مؤخر في حال دون حال. ومن نظر إلى الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن أفضل الأعمال لم يجب بجواب الله صلوات الله وسلامه عليه، بل أجاب بشكل مختلف بحسب حال السائلين، فكان يجيب في كل مقام بجواب. ولهذا قالوا انه ربما يكون الجهاد في حال افضل، وفي حال يكون كثره الصلاه افضل، وهكذا في حال اخرى يكون الحكم غير ذلك. ومن العلم قال اذا نقارن المساله على وجه اخر فنقول ان هذا العمل هو افضل على الاطلاق، اما العلم على احد الاقوال او الصلاه او الجهاد. ومنهم قال الصوت يعني أبي أمامة الصحيح عند المشايخ لما سئل عن العمل أو أفضل عمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومنهم قال الذكر، وهذا من أكثر يكون قد اختلاف التنوع، وكما تقدم منهم من ضبطها على أصل وهو أنه يجعل هذا العمل أفضل أمرا راتبا، ثم قد يكون الجهاد أفضل في حال وصلاة هو أفضل في حال وهكذا. ولهذا قال بعضهم إنه جاء في بعض الأبواب وبعض المسائل فالعلم ما لم يأتي في غيره، ولهذا حكم رجل جماعة الجمهور أنه هو أفضلها على الإطلاق، ونبدأ آثارا وأخبارا في هذا المعروفة وبسط الكلام في حق الله عليه. وثبت في الصحيحين أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل أو سئل عن الجهاد أو عن شيء يعدل الجهاد، أخبار سأل عن شيء قال لا تستطيعون، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تصوم وأن تقوم فلا تقوم، وأنه لو طوق ذلك لم يعدل عمله الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وجاء صحيحين أيضا وددت أجي أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أقتل. والصحيحين أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يتمنى المجاهد أن يرد إلى الدنيا ويقتل 10 مرات بما يرى من فضل الشهادة. وفي قصة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما ان الله عز وجل قال تمنى، وفي لفظ الكلم الصحيح ان الله كلمه كفاحا افواجا، فقال تمنى ان تردني الى الدنيا واقابل في سبيله، قال اني كتبت انه اليها لا يرجع، يعني من مات سواء حتى امته او قتل في سبيل الله وعلى أي هيئة من قدر إنه لا يرجع. والأخبار في هذا كثيرة. قال هو غزو البحر أفضل، يعني من غزو البحر، وذلك لشدة خطره والمخاطرة للجهاد عن طريق البحر، ولما به من القول الذي يعلم الإنسان، وإن كان يعني بمفهوم آمن، فلا شك أنه للبحر ليس للمرء، وذلك أنه ربما مع قتال العدو يصيبه ما يصيبه فيفرح ويفرح ربه ولا يمكنه الحركة، أو لا يمكنه يعني اقتراب هنا أو هناك، ولا يمكنه يعني يتحصن. لكن في غزو البر قد يجد مثلا مكان أو مرجعا أو إحتال أو بعد ذلك، بفضل هذا كان غزو البحر أفضل. هذا في هذه المعنى. وثبت في الحديث صحيح من حرام عند أبي داود، عند أبي داود بسند صحيح عن هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قال: الذي يصيبه البيض بالبحر له أجر شهيد، له أجر شهيد. هذا إذا كان لم يصيبه البيض يعني من شدة الدوار وما حصل له في البحر فأصابه البيض، والغرق أي غريق له أجر شهيدين، له أجر شهيد. وهذا دليل واضح على فضل جهاد البحر. وفي الصحيحين يعني هذا في قصة ابن حرام أن النبي عليه السلام عندها نومة فاستيقظ وهو يضحك، فقلت بأبي أنه أمي أمه ما يحب، فلو ناس من أمتي عرضوا علي على ثبت البحر، أي بني وسط فرض على ثبت البحر الأخضر كالبنوك على أسرة أو مثل بنوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعل منه، قال انت منه. ثم نام ربعه ثم استيقظ ويضحك عليه، قلت يا رسول الله بهذه الاسماء ضحكت، فقال اناس من امتي عرضوا علي ان يركبون كفن هذا البحر مثل الملوك كالملوك على السر او مثل الملوك على السر، فادعو الله ان يجعل قال انت من الاولين. ركبت دابتها زمن معاذ رضي الله عنه ووقصتها سقطت فماتت رضي الله عنها كما اخبر عليه الصلاه والسلام. وفي هذا اخبر كالملوك على السلطه، فبري امته من المجاهدين الذين في البحر، ورؤيا الله صلوات الله عليه وسلم ورؤيا الانبياء وحده، فهذا يدل على فضل غزو البحر لما فيه من الشده. اما ما ورد ان روح المجاهد الذي يموت في البحر يقبضه سبحانه وتعالى، وان سائر القتلى من المجاهدين يقبضه ملك الموت، هذا حديث لا يصح بل هو ضعيف وضعيف جدا رواه مالك وغيره. قال: وتكفر الشهاده في سبيل الله جميع الذنوب سوى الدين، وذلك انه خرج مجاهدا في سبيل الله يريد الى كلمه الله، وهذا لا شك في ضمنه اقبال عليه سبحانه وتعالى وتوبه عامه، اذ لا يؤمن على مثل هذا الا وقد تخلق بقلبه وقصده، حينما يترك الدنيا وزينتها يريد الجهاد في سبيل الله، هذا عمل عظيم صالح. وهذا قد يشهد لما قاله جمع من اهل العلم واختاره ابن عباس وابن المنذر قبله الله عليه، وهو ان الاعمال الصالحه تكفر كبائر الذنوب، واستدلوا له بادله كثيره معلومه ذكرها تقي الدين وغيره. قال: سوى الدين، وهذا لما ثبت صحيح مسلم في قتادة في الحديث الطويل، وأن المجاهد في سبيل الله يغفر له أو يغفر بالشيء كل شيء إلا الدين. وفي لفظ أنه قال عليه أتاني جبريل وقال إلا الدين، لما جاءه سائل يسأله أرأيتم أجيب إلى منك صابرا محتسبا مخبرا غير ظلم فتكفر عني خطايا؟ قال: نعم. ثم دعا فقال: كيف قلت؟ فلنعد عليك فرأيت المحب في سبيل الله صابرا محتسبا مخبرا غير ظلم فتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. إن الدين أخطأ أخبرني به جبريل وأهلي هذا في حديث قتادة حادث جمعي وفي صحيح مسلم عبد الله بن عمرو أيضا هذا المعنى أو هذا اللفظ وأنه يغفر في الشهيد كل شهيد إلا الدين. أما ما رأونا في عاصم زيادة والغريب يغفر له كل شيء حتى الدين هو ضعيف فهو ضعيف والغرب وإن كان شهادة لكن هو شهيد في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا كسائر الشهداء غير الشهداء في سبيل الله الذين هم شهداء في أحكام الدنيا والآخرة ممن قاد أن تكون كلمة الله هي العليا لأن الشهداء ثلاثة شهيد في الدنيا دون الآخرة وشهيد في الدنيا دون الآخرة وشهيد في الآخرة والدنيا ومن قتل صابرا محتسبا يريد الله كلمة الله هو شهيد في الدنيا وفي الآخرة وعمل عمل الشهداء في الدنيا هو أيضا له منزلة ومقام عظيم يوم القيامة وشهيد في الدنيا وهو من مات بموتة من الموتى التي جاءت في الأحاديث الصحيحة عند النبي عليه الصلاة والسلام في أنه شهيد شهداء في خمسة وفي الآخر عند ذلك أشهد سبعة سوى القتل في سبيل الله وحجاب عديد سبعة حيث غير خمسة وهذا شهادة في الدنيا في الآخرة وشهيد في الدنيا يعني يعمر الشهداء دون الآخرة وهو من كان قتاله ليس في سبيل الله أو أيضا الحق في حكمه من غل غنيما هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة بدعة حينما قيل هل له الشهادة أنا كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الذي غل فتستعيد عليه نارا لما فتشوا عن مناع وجدوا شملة لا تساوي درهمين وكذلك من حديث آخر لما قال وذكر الغلول وعظم الغلول وأنه يأتي به يعني يوم القيامة فجاءت مناه أتى جعلنا يأتون ممن خبي عليه هذا الأمر حتى جاء رجل بشراك أو بشراك أو شراكين يعني سيد النعم فقال عليه شراك أو شراكان في النار وهذا على الحقيقة يعني أنه يستعين الحقيقة عليه ليس المعنى أنه سبب للنار كما يؤول يؤول نقول ما جاء هذا هو الحقيقة يستعين النار وأن من أخذ شيئا على غير وجه عذب به هذا يكفي حتى في الدنيا من أخذ شيئا على هذا الوجه الحرام عذب به ومن أحب شيئا لغير الله عذب به قال وتكفر الشاه جميع الذنوب سوى الدين ولا يتطوع به مدين لا وحل له الا باذن غريبه كما تقدم في حديث ابي قتاده وحديث عبد الله بن عمرو والمراد الدين دين الحال او دين غير الحال لكنه يحل قبل رجوعه او الدين الذي هو لا يدري هل يستطيع سداده وليس عنده ما يكفي لسداده ثم يخرج فكلمة الدين مطلقة هنا والنبي عليه أطلق ولم يقل الدين الحال فيقرب الله عنه لا بد أن يكون الدين وهو للقيام إما بكبير أو رهن مفرد لا بد حتى لا يضيع على صاحبه ما يتعين بها إذا تعين هذا واجب عينيا هذا لما إذا كان الجهاد فرض كفاية ولا هو في مدينة لو باء له إلا بيت مدينة صاحب الحق فإن شاء أن يأذن فإن شاء أن يسقط الدين كله فالحق حق وإن كان ينبغي له أن يعينه على الجهاد إلا بالله لأنه ربما يكون سببا للبركة في ماله لأنه أعانه على الخير ولا من احد ابوين مرق يعني امه او ابوه وقيل ايضا من فوقهما من الاصول من جهه الام ومن جهه الاب يخرج المملوك وذهب اخرون الى انه يشمل عموم وهذا اقرب حتى ولو كان ابوه مملوكا أو الظهور الصحيح أنه يجب استئذانهم، هذا صحيح خلافا للجمهور مذهب وقول الجمهور، لأن حديث عام والمعنى أيضا عام، هذا مسلم يخرج الكافر إلا دون الأمور خلاف في مسألة الكافر، هل يجب استئذانه أو يجب استئذانه؟ لم يظهر الله أعلم أنه إذا كان منعه اعتباطا فلا إذن، وإن كان منعه لأنه يحتاج إليه يتعجل عليه ذلك، ولا يجوز له أن يغير هذا الواجب عليه، الله يقول الله عز وجل صاحب الدنيا معروف، وليس من المعروف أن يضيعهما لأجل ليس بواجب عليه إلا بإذنه. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما لما سئل أي العبد أفضل عليه أن قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، هذا هو أمر الصحيحين. وجاء في لفظ البخاري الصلاة لوقتها، وجاء في الصحيحين الصلاة لأول الأبناء لوقت، وذلك رواية لوقتها من الأمر يقرب الله عليه على وقتها، على وقت حديث واحد روي بألفاظ وأكثر روايتها على وقتها من جهة الكفار. قال ثم يقال ثم بره الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، جعل الجهاد ركبته، جعل ركبة الجهاد بعد ذلك. وصلى صحيح أهل بن عمر رضي الله عنهما لما قال فيه ما جاهل، لما جاء الجاهل فترك أبويه قال فيه ما جاهل، يعني ما تبذل من جهد ومال للجهاد سبيلا اجعله لأبويك، فجاهد نفسك في برهما، ببرهما بالقول وبرهما بالفعل وبرهما بالمال، البر عام وبالكلمة عظيمة تشمل كل عمل خير مما يفتسح به الإنسان، ولهذا البر كلمة تشمل كل أعمال الخير، وأطلق على بر الوالدين فلا يقتصر على عمل دون خير. ثبت أيضا هذا المعنى جاء رواية عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أيضا هذا المعنى رواية أخرى، وجاء سعيد الخدري يرجع مصيرهما كما أبليتهما وهم لا يتواجد على بالعين، لكن المعنى صحيح إذا أبلاهما فإنه لا يكون إلا عن أهل شديد، هذا نوع العقوق يجب أن يكفر ذلك بالتوبة بأن يزيل ما في قلوبه لقلبيهما مما وقع لنفسيهما عليه، فيزيل ذلك بالإحسان إليهما وتطيب نفسيهما. قال ويسن الرباط، ويسن الرباط، الرباط مأخوذة من ربط الخير الأصل، لأن هؤلاء يربطون خيرهم وهؤلاء يربطون، هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم، وكل يستعد للآخر، والرباط موضع المقام، والرباط هو أقرب مكان إلى العدو، أقرب مكان إلى العدو هو الرباط، في الغالب يكون عند الحدود التي تلي بلاد العدو الذي يقاتل، واختلف أيهما أفضل الرباط أو الجهاد، لا بغل بين الرباط أفضل، ومنهم وإليه يميل بعض العلم. وذهب الجمهور إلى أن الجهاد أفضل من الرباط، وعدل بعضهم وعدل بعضهم فقال إن الرباط حماية وصيانة لأهل الإسلام، والجهاد قتل لأهل الكفر، ولا شك أن حماية أعراض المسلمين وحماية دماء المسلمين وأموال المسلمين أفضل من قتل الكفر، منهم من قلب الدليل وقال إنه لا يمكن الرباط إلا بالجهاد، وذلك أن ترك الكفار وعدم قتالهم هو من أعظم أسباب استباحة بلاد المسلمين ودماء المسلمين، كما هو الواقع اليوم في بلاد المسلمين وفي بلاد الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرهم في هذه الساعة أن ينصرهم ويعزهم، سموا أن ينصرهم اللهم انصره، اللهم انصره، اللهم انصره، اللهم انصره. الكفار واعظم جهاد وجهاد من غلوا بالكفر والزندقه وهم ولاه الرافضه النصيريه القرامطه اعداء الدين منذ كان على الدين هم اعداء الدين وشوكه في ظهر المسلمين مع كل كافر ومع كل منافق ومع اليهود والنصارى اينما حل الواحد ما كان والدليل شهد بذلك واليوم لا يحتاج الى شهاده لظهور جبدهم والعياذ بالله مو بالحقيقه يريدون هذا الاسلام لا يريدون الا ذلك يريدون هذا الدين هذا هو قصدهم ومعلوم تمسكهم الذي بالغ وضحك ابي مظاهر عند العلم منذ قرون لا يقع على اهل العلم وبينوا ودونوا في كتبهم وعقائدهم لانهم اعداء الدين اعداء الرسل اعداء الرسالات هم يريدون هدم الدين لكن يتمسحون ويتظاهرون كفرا وجزقا فباطنهم وظاهرهم الربح وباطنهم الكفر والمعنى والزندقه لكنهم اليوم ظاهرهم وباطنهم الزندقه اظهروها في سب الدين وسب رب العالمين وسب الرسول عليه الصلاه والسلام سب رب العالمين وسب الرسول عليه الصلاه والسلام عياذا بالله من ذلك هذا امر قائم وبين لكن كما قال اهل العلم هذا تهديد للجنه اظهار محبه البيت كذبوا وكفروا هل يريدون الا هدم الدين ولهذا قال ابو زرعه رحمه الله في القرن الثالث وسط القرن الثالث قال رحمه الله زرعه بن الله عبد الكريم الامام الكبير حينما سئل عنه وقال انهم يريدون يعني حينما سئل عن الصحابه حينما تكلم فيهم فقال ما معنى رحمه الله انهم يريدون ان يبطلوا ديننا بابطال شهودنا بابطال شهودنا وهم الصحابه والجبر بهم اولى وهم زنانه وهم زنانه وزنانه لذلك في ذلك الزمان في تلك الاعوام تلك الظروف فلهذا بين اهل العلم ذلك وحذروا حتى يستفيقوا ليستفيقوا ممن انطبست عليه امور وحوادث طالبه وغيرها لا تعرف نسالوا سبحانه وتعالى ان يثبتهم وان يظهر على الاسلام عليه مثلي وكرم عادي غير عادي فلهذا قال العلماء الجهاد والنظام كلاهما عمل عظيم لكن خلاف في ايهما افضل وان كان يختلف وراء فيما يرى الله اعلم تاره يكون النظام هو الاولى وتاره يكون نفس القتال فاذا كان القتال هو متعين والنظام متعين فالمرابط مجاهد ومقاتل والمقاتل كذلك يقتله ويقاتله بالذل وكل يقوم على الثغر الذي يحسن النيه عليه ثبت في الحديث الصحيح ليس المعروف يقطع عنه صحيح مسلم رواه يوم وليله اسم له خير من القيامه في الشهر نصيح الشهر وقيامه وفي مسند احمد في سنه الدينين عن عثمان انه افضل من الف ليله جاء في رواه بين الترمذي واحمد حديث صحيح هذا المعنى وانه يجري عليه نصفه مع الذي كان يجري عليه وأمن البلدان قال كما ثبت في الصحيح قال أوسد الرباط وهو لزوم ثالث للجهاد وكما تقدمت أن هؤلاء يكونون خيولهم وهؤلاء يكونون خيولهم حماية وصيانة أو عليه فينبغي الإسلام العناية بذلك قال وأقله الرباط ساعة وتمامه 40 يوما وهذا نقل له رحمه الله نقل عن الإمام أحمد ولا شك أن الرباط فضله عظيم تقدم شيء من أخبار في هذا الباب ونحن من الجهاد في سبيل الله والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزون على الرباط في سبيل الله منهم من يحمل أحمد وكان يضع مثل ذلك، لكن كان في مهمل فلا بأس، لأنه ربما يعين على المبارك، قد يختلف بحسب الحال. إذا كان يعين على المبارك استمرار ويأذن باستيلاء العدو على أهله وحبيبه وقد يطلع العدو به فلا بأس بذلك، وقد يكون أفضل، قد يختلف من هذه إلى حال. وأقل ساعة أي ليس مراد الساعة الإلهية، إنما مقصود أي وقت من الزمن، وأنه لا يفوت الدماغ ولو ساعة أو وقتا يسيرا من الزمن، وتمامه 40 يوما. وهذا روى خبر أو جاء به خبر، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، عزاه بعض إلى أهل الشيخ في كتاب الثواب، لكنه لا يصح مرغول، وقد رواه أبي شيخ وقوفا على أبي هريرة، وذكره الهيثم رحمه الله عزاه إلى قطر الأوسط، وسنده ضعيف، وعزاه طبعا عن أبي أمامة بسند ضعيف. وعلى هذا يقال إن الرباط لا حد لحد الحد، ما يقال تمامه ما دام في الخبر، يقال إن تمامه بحسب الحد، فإذا كان في الرباط ويحتاج إليه فعليه أن يبقى في الرباط ويجب الرباط في سبيل الله، بل يبادر إليه ويستمر حتى يأمن العدل أو من يقوم مقام الرباط في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا مراقبين كانوا يتناوبون، كما في القصة المشهورة في قصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر، وقد رواه أبو داود وخرج البيهقي أيضا بلفظ آخر، وفيه أن أحدهم كان يحمي الثمر وكان يحرس، والآخر كان يصلي أو كان نائم، وكان آخر يحرس وكان يصلي. قصة المشهورة لما رأوه وكان يصلي رضي الله عنه فلم يصلي، بقصة المرقد الغنم رضي الله عنه كان حسين أبو مرقد الغنم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر ثم أرسل أبا بكر رضي الله عنه على فم الوادي لكي يحرس، يكون مراقبا في ذلك المقام حتى لا يفجأه العدو. قال فجعل أو ذهب إلى هذا المكان، ثم لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام قال هل أبصرت صاحبكم؟ وبيظهر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام جعل يلتفت في الشعر ينظر هل جاء أو لم يأتي، جعل يلتفت ويصلي به عليه الصلاة والسلام، ثم قال هل أبصرت صاحبكم لما برأ؟ قالوا يا رسول الله، قال انظروا إليه يعني من خلال الشعر. ثم جاء رضي الله عنه على رأسه فلم ينزل في الميدان يستعد وينتظر أمر الجميع عليه، فلم ينزل ينتظر أمره، هل يأمره هل يأمره أن يعود، هل يأمره أن ينزل، هل يأمره بأمر آخر؟ فقال هل نزلت، هل نزلت يعني لما نادى ببعض لمن؟ قال لا يا رسول الله إلا مصليا أو قاضيا. قال اذهب فلا يضرك الا تعمل غيرها، يعني قد اوجب. هذا ايضا دليل على انه يحجن رضي الله عنه. فهذا ايضا نوع من الرباط، رباط حمايه وصيانه لاهل الاسلام. قال واقل سرعه وتقوم ربع يوم، وتقدم فيه من الكلام هو افضل من المقام بمكه. وهذا ذكره شيخ الاسلام في اجماع، وذكره غيره ايضا، وذلك أن الرباط مصلحة ودفع متعد من عام، ثم ليس دفع متعد في أمر هو مصلحة مستحبة، لا، مصلحة عظيمة فيها دفع ضرر عظيم، في تحصيلها دفع ضرر عن بلاد المسلمين وعن دماء المسلمين وأعضاء المسلمين وأموال المسلمين، وهذه الضرورات الخمس الكلية التي جاءت الشريعة فيها، وعليها تقوم الشريعة الذي يراقب يحمي أهل الإسلام ويحمي الإسلام، يعني هو الحقيقة يحمي الإسلام وأهله، لأنه حراسة لأهل الإسلام، حراسة للإسلام وحراسة للإسلام. وإذا استبرت سمحت حرمات المسلمين وديار المسلمين متكلفة واستباحة لشعائر الدين وهدم لشعائر الدين في عيادة بالله لذلك القائم عليه قائم على حدود الله سبحانه وتعالى يحميها ويصورها ولهذا جاء به من الفضل ما فيه تقدم قوله تعالى بعد سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر بشكل لا يستوعبه الله لا يحفظ الظالمين الظالمات هنا المشركون الذين فقط يدعون أنهم أنهم في البيت وأنهم الذين يسمون الحاج هم على شرك وكفر لا يرجعون عبد الظالمون وأعظم الظلم والشرك فلما قالوا ما قالوا نحن نسقي الحاج نحن كذا نحن كذا أخبر الله سبحانه وتعالى ظالمون وإن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم فلا ينفع أن العبد صاحبا عند الله سبحانه وتعالى بفوات شرعه والإيمان وأفضله أيها الإمام ما كان أشد خوفا وهو ما كان في الغالب قريبا من العدل وذلك أن الذي يكون أشد خوف الذي يكون أشد خوف يهان أن يذهب إليه في قصة حذيفة رضي الله عنه المعروفة الصحيح حينما قال من ينظر خبر الخوف حديث بطوله لأنه خرج حتى ذهب إليه وخوف منه لشفت أنا هو المحرم وهذا تعليق لنفس بالهلاك والتلف لكنه في سبيل الله وهذا مما استدني في الإلقاء النفس في أمر قد يغلب على قلبه الهلاك لكن فيه نوع من التهلكة المحرم وأنفق في سبيل الله ولكن بينك من التهلكة فالسلام أيضا رضي الله عنه حين بين أن التهلكة هو البقاء بالمال وصيانة المال وتدمير المال ونظر جهاد سبيل الله أما جهاد سبيل هو الحياة وهو النعيم المقيم فهم أحياء عند ربهم ونقوم ولا تحسبن الذين قتلوا في الأموات بل أحياء عند ربهم فرحين ما نقوم ويستبشرون الذين كفروا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فما كان أشد خوفا كان أفضل لأنه خوف في سبيل الله ويستطيع أن يدفع الناس الخوف لا إله إلا الله لكنه ذهب لأجل حماية وصيانة أهل الإسلام ولا يجوز للمسلمين الضرار لما ذكر الربا ذكر الجهاد والمواجهة مع العدو هذا لا يجوز للمسلمين يعني الذين حضروا الصف يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فقتلوا في هذا الحديث بالثبات ولا يجوز الضرار وهي من المواضع التي يتعين فيها الجهاد يتعين فيها الجهاد وهي يعني حينما يستغفر الامام الناس ويخطب منهم مكرهم تنفر خباهم وثقالهم فيجب التنفير حينما يستغفر وحينما يحضر الصف وحينما يداهم العدل الجلال للمسلمين ومن الواجب استغفار قد يكون استغفارا خاصا وقد يكون نافلا عاما فالنفير العام واضح والنفير الخاص من باب اولى اذا استغفر الامام اشخاصا خصوصا او شخصا خاصا وجب وجب عليه يعني اذا وجب النفير العام فالنفير الخاص من باب اولى واوجب لان دلالة الخاص أقوى من دلالة العام دلالة العام وبيعتريها معدلها بخلاف الخاص ولا يجوز للمسلمين الفرار من اثنين ولو واحدا من اثنين وهذا هو مذهب جمهور العلماء وأنه إذا كان العدل اثنين فاقل يجب الثبات وليس الفرار، فإن كانوا أكثر جاز الفرار. ولهذا بعض العلماء قال إن أنه انغلب على ظنه هزيمة العدو وظهر له ذلك فإنه لا يجوز الفرار ولو كانوا أكثر من هذا والأقرب هو الأقرب وهو المتفق مع سلالة القتال والجهاد في سبيل الله. قلت على أن خطب الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن منكم بأن يصدق القسمان وإن يكن منكم أن من يغلب بإذن الله عنصره. ولهذا قال أن خطب الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فالآية مساقها وسياقها ومعناها يدل على الضعف والقوة وأنه حينما يكون فيه ضعف فإنه بهذه الحال خفف عنه إذا كان أعداؤهم أكثر من غيرهم، لكن حينما يكونون أقوياء وهم أقل من غيرهم فلا يجوز الفرار لأنه ليس فيه ضعف، ليس فيه ضعف فيه قوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ابن تيمية عن الإمام الصحيح: من فر من اثنين فما فر، من فر من واحد فقد فر، من فر من اثنين فما فر. وهذا هو القاعدة، لكن حينما يغلب على الظن انهم ينتصرون المصلحة تقتضي وجوب الثبات، والشريعة تأتي بتحصيل المصالح ودفع المال، وأظهر أبواب المصالح والمفاسد في الشريعة في باب الجهاد في سبيل الله والأمر والنهي هما أظهر أبواب المصالح تحصيلا وأبواب المفاسد دفعا وإدراكا، باب الأمر معروف والنهي عن المنكر وباب الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو أعلى أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن الجهاد في سبيل الله، وهو أعلى الأمر المعروف على الأمر المنكر لما يتعلق بالجهاد والمجاهدة والمصابرة، لا أعني العمل، فأفضل العمل عمل القلب والإيمان بالله سبحانه وتعالى وعليه كل الأعمال. فلذا إذا كان الأمر بني على المصلحة فإن يجب في هذه الثبات كما تقدم لظهور قوته، ثم أنت يتأمل وجدت أن هذا في الحق يختلف بحسب الأشخاص، فقد يكون 100 مثلا أما 200 أو 100 أما 300 ويكونون أقوياء أشداء في أجسامهم وفي آرائهم وفي إدراكهم بالحرب وأسرار الحرب والكرب والمرض، وقد يكون عدد أكبر منهم ليسوا بتلك المنزلة، فبالنظر وبالميزان أهل السياسة وأهل الحرب يقولون إن هؤلاء المئة أقوى من هؤلاء المئتين وإن كانوا أكثر عددا، فيختلف بحسب المقابل كذلك العتاد. وخاصة في مثل هذا الوقت اليوم القتال كان قديما بالسلاح الخفيف وما يسمى بالسلاح الأبيض والمركوب الخيل والابل، اليوم اختلفوا الطائرات الدبابات المدافع الصواريخ الراجمات الى غير ذلك، فالامر يختلف. ولهذا قال العلماء قديما ما قالوا، وقالوا انه كان في قوه وضعت مصلحه يجمع الفكره، هذا هو مذهب الاحناف وما عليه، واختاره ابن عباس بن سلام رحمه الله، وانت اذا تاملته وجدته بين الظهور من جهة الأدلة من جهة معاني الأدلة ومن جهة المنطق الواقع يختلف من زمان إلى زمان. قال فإن زادوا على مثلين جاز، يعني لي مفهوم قل على أن أخذ الله عنكم وعلم أن منكم واحد، لكن تقدم الشر إليه وأنه حينما يظهر فيه ضعف يظهر فيه قوة ويظهر مبادئ النصر على الأعداء وعده من القرائن الثالثة يجب الثبات، لأن هذا في الحقيقة مفسدته عظيمة، مفسدة عظيمة يعني لا يؤديها أي مفسدة، والمفسدة التي تتحقق أو نفسه من المصارعة مع قلة عدده بالنسبة للعدد، لكن الضرر والفوز ظهرت كفته وظهر أنه بجانبهم ما يحصل له من الشدة ربما قادر لا تسعى المصابرة وما يحصل المفسدة لا يوازن المفسدة التي تحصل بعد المصابرة وفرارهم من العدد لأنه قد يستفيد في الحرمات ويستنزل عليهم. فلهذا وجب المصابرة في مثل هذه الحال وإن كانوا أقل من مثلين. قال رحمه الله: والهجرة في أهل من بلاد الكفر ومن بلاد البدعة لا من بلاد المعصية، لكن هجرة من بلاد الكفر ومن بلاد التي تزمر بها البدعة واجبة على كل من عجز عن القارئ. هذا هو قاعدة الأصل، أنه لا يجوز للمسلم أن يبقى بين الكفار ودليل، بين أهل البدع ودليل، لا يظهر دينه ولا يظهر شعائره على الخشم والذل والهوان، وهو يستطيع الهجرة، وذلك أن المفاسد حاصلة والمصالح غير موجودة، المصالح المطلوبة فائدة والمفاسد حاصلة، وهذا ضد الشريعة لأن تحصيل المصالح وتعظيم المفاسد، فما دام قادرا على تحصيل هذه المصالح ودفع المفاسد فيجب عليه أن يهاجر ولا يكون له المقام، لكن بشرط أن يكون عاجز عن الخالدين، فإن كان قادر على الخالدين ففي هذه الحال لا يجب عليه الهجرة، لكن هل تستحب الهجرة؟ نافع العلماء إلى أنه تستحب، هذا شيء استشاري في كوسنة، ولهذا قال عن الخالدين بمحل يغلب فيه جهم الكفر والبدع المضلة. أما إذا كان لا يحصل الكفر الدين ظاهر والسنة ظاهرة، لكن هنالك بدع هنالك شيء من أمور الكفر لكن الدين ظاهر فمصلحة، في هذه الحالة هل يقال أنه سنتوحيد إن كان قادر؟ قال رحمه الله: فإن قدر على خالدينه فمسلوم، يعني سد له الهجرة بشرط القدرة، يعني ومع أن يقل قادرة فالهجرة مسلومة في حق الحسن، لأنه حينما يرى فعائل الكفر والبدع وهو لا يستطيع إزالتها فبأس، فكونه يكون في مكان لا يساعد أهل المظالم ويظهر دينه وظهور السنة في ذات المكان، وهذا فيه نظر، والأظهر أنه تارة يقال أنه يجب هجرة على بعضه، تارة تسن الهجرة وتارة يسن البقاء عن الهجرة وتارة ربما يقال يجب البقاء ولا يجوز الهجرة، وذلك حينما يكون بين الكفر وقادر على الخالدين أو بين البدع قادر على أهل السنة ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين احكام الاسلام واحكام الدين ويكشف البدع والضلالات ويظهر الدين ويدعو الى الله ويترتب على ذلك من المصالح العظيمه في بيان الباطل واظهار الحق وكشف وبيان سيف الظلمات، البدع هذه مصالح عظيمه ومنافع متعديه، اذا تركها ترك امرا مطلوبا متعديا بل هو مخاطب به واجب عليه، فلهذا يجب عليه المرء، وقد نص على ذلك القواطي رحمه الله في كتاب حرم الصوماني ذكر شيئا من هذا، وذكره ابو العباس رحمه الله انه قد يضع صراط المستقيم وانه يتعين عليه ذلك، وخاصه حينما يوجد قوم ممن هداهم الله سبحانه وتعالى بسبب بيانه ودعوته فتركه له هجرته من بينهم قد يكون سببا لرجوعهم الى ما هو الى الباب الذي تركوه ولغير ذلك من تمكن اهل البدع منهم. فلهذا يجب عليه الدعوه لوالديه. واليوم يظهر ذلك حينما يكون الداعي واشخاص على بلاد الكفر يطلع الله من خلال منهج اسلامي فيدعو الى الله ويبين الحق ويظهر الدين. الوسائل اليوم كما نعلم متاحه ويسر لها بطرق كثيره، لكن هذا هو الاصل، هذا هو القاعده. وان كانت المصالح ظاهره ويمكن ان تكون لها مصالح مثلها او من جنسها في بلاد المسلمين، ومع ذلك لكون المسلمين اطيب نفس واطيب قلب وحصن المصالح يحصنها في بلاد الكفار هجرا في هذه الحاله افضل، الا ان ترتب على ذلك مواسم المصالح وحصول ضدها من الفاسد فالحكم كما تقدم. فإن لم يقدر على ذلك أي لم يحصل شيء من المصالح وقدر على إقامة دينه فإقامة الدين وإظهار الشعائر مصلحة عظيمة. ولهذا نرى كثيرا من الناس حينما يصلي بين الكفار ويكون، لكن هذا بشرط أن يكون وجوده بينهم مباحا، يكون وجوده بينهم مباحا. أما إذا كان ليس مباحا فلا، لا يجوز البقاء بين الكفار إلا بشروط، منها أن يكون عنده دين يمنعه من الوقوع بالشهوات، وعلم يمنعه من الوقوع بالشهوات، وحاجة تقضي ذلك، حاجة تقضي ذلك. ويلزم شروط الثلاثة تأتي هذه المسألة. ولا شك أن الحاجة دعوة إلى الله أعظم وأكبر من الحاجة في تجارة عالمة يذهب لأجل أن يحصلها. قال والمسارة من الكفار على قسمين، قسم يكون أو قسم يكون رقيما بمجرد السبب. والمسارة من الكفار حينما يأسر الكفار، حينما يأسر الكفار عند المسلمين فلهم أحكام، قسم يكون رقيق مجرد السبيل، مجرد وقع سبيل قطيع ولا يحتاج الى اختيارين، وهم النساء. لا يجوز قتل النساء في المعركه، فكيف بالاسر؟ من باب اولى، فاذا وضعت الحرب او جارك اذا كانت الحرب قائمه ولا يجوز قتل النساء. والنبينا عليه الصلاه والسلام في صحيح ابن عمر ما كان جاهز للمقاتل لا عقد النساء، ثبت جاء هذا الى معنى المسير بكر رضي الله عنه صحيحا، وجاء ايضا في الحديث الاخر عند ابي داود نهى عن قتل الصغير ذلك النساء. ولكن هذا معروف، فاذا وضعت حرب جارها واسر الكفار ومنهم هؤلاء فعباد هؤلاء لا يكون قتل. والصبيان كذلك هو يحب النساء بل اضعف، لأنهم كما قال عثمان لا ضرر منهم بل فيه مصلحة، فيه مصلحة تتعلق بأهل الإسلام من استرقاقهم المصالح المترتبة عليهم، وأعظم المصالح بقاؤه بين أهل الإسلام، مصالح تتعلق بأهل الإسلام ومصالح تتعلق بأنفسهم هم، المصالح تتعلق بالإسلام من جهة ما يقع من استرقاقهم و يكونون رقيقا، وكذلك ايضا مصلحه تعلق الاسلام من ربما دعوتهم، وكذلك تعلق انفسهم انهم يدعون الى الله عز وجل او يرون اهل الاسلام ويسلمون، مصلحه عظيمه. ومعلوم ان الامام رضي الله عنه رجل كبير من السادات اسلم رضي الله عنه حتى اضطر على الاسلام في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء كما تقدم. هؤلاء يكونون رقيقا بمجرد السبب. وقسم وهم الرجال البالغون المقاتلون، قول المقاتلون قد يخرج غير المقاتلون أصحاب الصوامع والرهبان وذلك، أما من كان مقاتل فإنه يقتل حتى ولو كان امرأة، يقدم امرأة مقاتل مع الكفار في هذه الحالة سألت العدة الدنيا عن قتلها النساء، قد ما كانت هذه المقاتلة فمعنى أنها تكون أن لو قاتل قتل. وكذلك أيضا لو كان يعني شيخا كبيرا كذلك الأمر معلق بقتاله. وكذلك قال أبي جهل البالغون المقاتل فما دون البلوغ هذا غيره. ولهذا في القصة الصحيحة التي هو الخمسة قصة بني قريظة لما أنه عليه الصلاة والسلام أمر من لم أمر يكشف عن مرتجله فمن كان قد أنفد قتل ومن لم يفد لم يقتل لأنه علامات الذنوب ولم يسأل عن سنين لأنه لم يقتل طول بالسن فكان عن نظر في الإمام. قال والإمام فيه مخير بين قتل ورق ومن وبدائما أو بأجل الإمام مخير به لأنه يبتنى على المصلحة والمصلحة لا تكون متجحة تكون مصلحة لعموم المسلمين ولأهل الإسلام فيرى المصلحة في قتل قتل وإن رأى المصلحة في فداء فداء وإن رأى المصلحة تزيد المنفعة فيجوز قتل وربما أمر بالتنجيل قتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذا عام ما دام انه لا امان له وما دام ان المصلحه في قتله. والنبي عليه الصلاه والسلام قتل كما تقدم اهل قريظه في الصحيحين قصتهم بسعيد الخدري لما دعا سعد رضي الله عنه فالف سيده وجيء به رضي الله عنه وكان قد جرح قصته مشهورة لأنه دعا وقالوا ننزل على حكم سعد لكن سعد لا تحكمه إلا إلى الولاة فدعا فقال ما تقول أن ننزل على حكم ما تقول إلى النجاسة قال فإن أحكم في أن تقتل تقاتل وتثبت قال قد حكمت فيهم بحكم الملك بحكم الملك بحكم الله سبحانه وتعالى أما الرجل يوم سبعة أربعة إلى الأقوى. وجاء في الرواية الأخرى الرواية الصحيحة أنه أن عدد أربع خلافة السنة خلافة جاء في بعض السنة نسوي الإصابة أنه أربع خلافة الرواية الصحيحة وأنه قتل منه أربع خلافة جاء في رواية عدة من أول من حديث عائشة من الإسناد الصحيح قال كان أبو عائشة رضي الله عنها كانت عندي امراه بني قريظه تضحك بطنا ببطن وبطني ضحك تضحك تتكلم وتتحدث عائشه وتلبس قصص ومن عجبها لما تضحك لما تقص ضحك قالت عائشه رضي الله عنها وانا اعجب منها. وكان النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه قريبا الى المسجد وكانوا ينادون بالاسماء من النساء والرجال فلان ابن فلان من البالغين يلتفت قال لو كانت تعلم ان سوف ينادى بها لانها من المباحث من البالغين ومن الذين قضوا العهد قال فنودي بها وهي عندي وقال ما معناه يعني انهم يدوا فلم قامت مباشره قال عائشه انا اعجبت لها تضحك بعضها ببطن وتعلم انها فشان أنه قتل من هذه الأعداء وأربعمائة حجم من الصحيحة أنا شئت أن يقرأ أن عند أبي داود هذه الولاية عند أبي داود وهي بإسناد صحيح خلاف الولاية المشهورة أنه أربعمائة. قال رحمه الله نعم فقتل من أولادنا فهو مخير بين قتله ولو فيه مخير بين قتله ورفقه أنه يؤمن له رقيقة إلى غير مصلحة في ذلك ومن يعني بلا مال يمن عليه بلا مصلحه وبناء بمال. وقد سأل النبي عليه الصلاه والسلام هذا كله فقد من وبدا بمال عليه السلام. وقد روى ابو داود رحمه الله شهد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان فدى بعض بتعليم المسلمين في كتابه ممن وزر من المشركين يوم وقت البدر. وفي هذا القصه قصه مشهوره، قصه ابي عزه عباده تدخل، وان النبي قتل عليه الصلاه والسلام ان غدر اكثر مره، او باسير مسلم قال ايضا كذلك ايضا بانه يكون لها على المصلحه. الله عز وجل قال فاما منا بعد واما بداء، فاما منا يعني تمنون منا او بداء تكون بداء، يعني اما ان تمنوا منا او تبدو بداء. وان هذا في حد المصلحه وقصه النبي عليه قصه مشهوره في هذا الباب، وما وقع بين ابي بكر بين النبي عليه الصلاه وبين اصحابه في هذا الباب، خلاف عمر في ابي بكر أسرع بيت المشهور في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تقدم على كما من قتال رضي الله عنه قصة مشهورة في الصحيحين من حديث أبي هريرة مد عليه وأطلقه، ثم ذهب وأثر رضي الله عنه قال ويجب عليه فعل الأصلح، يعني يجب على الإمام أو قائد الحرب فعل الأصلح، يعني ليس إلى التفاحل بل الأصلح للمسلمين. وهذا يشهد لما تقدم، وأن أمر الجهاد مبني على المصالح، ومهما كان المصلحة فليعمل بها. والإشارة إلى ما تقدم في مسألة المصابرة، وإن كانوا أكثر من الاثنين فإن المصلحة ضائعة يجب الثبات حينئذ، فإذا رأى المصلحة وجب أن يفعلها، وإن لم يرضى من يرضى، وإن خالف من خالف، لأن له نظر في هذا. لكن إذا أشكل الأمر فإنه يشاور ويرضى الله وتصلح حتى يستقر الأمر على واحد من هذه الخيارات. والوالي والإمام ناظر للمسلمين في مصالحهم، وإذا كان ناظر الوقت وناظر مال اليتيم يرفع الأصلح، الأصلح لمن ولي أمره. ولهذا قال عمر لن ننزل من مال من مالك منزلا والي اليتيم، إن استغنيت استعملت وإن احتجت. هذا هو منزلة الإمام من المسلمين ومن مال المسلمين. كذلك أيضا في أمور الجهاد وما يتبعها كله مربوط بالمصلحة، فتغيير اجتهاد، وهناك تغيير شهوة تكون مولى عليه الحياه، تغيير شهوة مولى عليه بما يشتهي بما لا مفسدة فيه. قال رحمه الله ولا يصح بيع مسترق من مملكات، يعني اذا استرق من الاسرى فانه لا يجوز ان يباع لكافر، لا يجوز ان يباع لكافر. وهذا قول، والقول الثاني قول بعلم الشافعي انه يجوز، وهذا هو الامر. تقدم حتى الامر مبني على المصلحه، أي ظهر المصلحة في بيعه جاز بيعه، وذلك أن النظر للمسلمين. وإذا كان هو الأصلح فلا بأس، وإن كان الأصل وقضاء بين المسلمين فيراه ويرى عباداتهم وصلواتهم يكون سببا في إسلامه ودخوله في الدين، هذه مصلحة عظيمة. لكن إذا كانت مصلحة أعظم فلا بأس من ذلك. وفي ذلك المشرك بما يؤخذ من الكفار نوع بيع، والنبي مات عليه الصلاة والسلام، هذا نوع بيع، حيث هذا أو بداءه كذلك، أو بداءه مثلا في أسر من أسر من أسر من أسر المسلمين، فلا شك أنه أعلى من التكافر لمسلم في مقام إطلاق كافر. قال وليس بيع مترقب منه كافر، ونظر انه لا باس به كما تقدم للمصلحه، ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار، لكن ليس مطلقا متى عند وجود احد ثلاثه اسباب، لان الاسلام سابق والاصل الفطره، والله خلق عباده وخلفاء حتى جاء الشيطان ثلاثه من اصل الدين كله جزء عن الفطره، فمن لم يبلغ من اولاد الكفار يرجع إلى رسمه الإسلام، إنما الكفر طالب. وبالحقيقة إذا كان لم يبلغ فهو في أحكام الآخرة مسلم، في أحكام الدنيا معروف، لكن في أحكام الآخرة مسلم. ولذا إذا مات فإنه عند جمهور العلماء لا يسلم جدا. وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عند إسرافه النبي عليه الصلاة والسلام عنده أرقى قالوا أقل المشركين، وجاء في هذا الحديث عروبة، فهو في أحكام الآخرة مسلم، لكن في أحكام الدنيا معاملة معاملة أهله من الكفار. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل البلاد من المشركين ميتوك عن الصاع من كتاب الليل رضي الله عنه صاحب، قال أنبئهم، لأنه إذا تعين طريقا إلى جهلهم ولم يكن مرضوا من ذلك فهم يكونون سببا وطريقا إلى قتل البالغين والمقاتلين من عجل، وليس مقصودا بذلك، إنما سببه طريق ويحاول أن لا يخطئ له، لكن إذا تعين طريقا من هذه الحالة لا حيلة، ما حيلة الطريق تركوه. ولهذا قال أخبره يعني بأحكام الدنيا، قال ومن لم ويلقم الإسلام من لم يطلب من الكفار عنده من أحد ثلاثة أسباب، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، يسلم أحد أبويه خاصة، فإذا أسلم أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه. إذا أسلم هذا واضح، إذا أسلم أحد أبويه، فلو كان كافر في بلاد أحد بلاد أسلم كله ويتبع خيره دينا، وإن كان يتبع ما أسلم فإنه يكون مسلما، أو أسلم أبوه كافرا، هذا إذا كان بذلك. أما إذا كان بذلك هو الثاني، أن يعدم أحدهما بذلك، يعني شرط إسلامه في ذلك في بلاد الكفار أن يسلم أحدهم، هذا واقع بلا إشكال ولا بحث في بعض العلم، أنه إذا أسلم أحد أبويه فإنه يكون مسلما. الثاني أن يعدم أن يعني أن يموت أحدهما، يعني أبوه قبل البلوغ، فإذا مات أبوه قبل البلوغ، أبوه قبل البلوغ، واحد من المفروض ثلاثة، نبات الشهر أجل 16 عاما الاحتلال. وهذا في الذكر وفي الأنثى، لقول النبي عليه كل البلوغ تعلم حديث هريرة وحديث ابن عباس بن هريرة الحديث. والقول الثاني هذه مسألة أنه لا يحكم بالإسلام، أنه لا يحكم بالإسلام، وأثر ابن القيم رحمه الله في إحكام الفتنة في آخر الكتاب ذكر كلاما عظيما رحمه الله، بل واختار أنه لا يحكم حتى لو أسلم أبواه. ولهذا يعني لو أسلم أحدهما أو كلاهما، وقال كلاما معناه كلام عظيم يعني يراجع فيه كان القيم رحمه الله، لكن منه مما لا تغشه الله انه قال انه لم يعهد ولم يعرف ان الصحابه رضي الله عنهم ولهم بعدهم انهم انتزعوا اطفال المشركين ممن لم يكونوا اليه. وايضا لو كان هذا ثابتا لوجب ان انتزعوا، وذلك ان تشفي عن احكام اهل الاسلام انه مسلم، لان احكام الاسلام يتعلق به لا يتعلق بالصلاة، لا يتعلق بدفنه بين المسلمين والصلاة عليه إلى غير أحكام عظيمة. فلما تركوه على أطلعوه من هذه عليه السلام حياته حتى سبحانه بعد ذلك والتابعون لم يروا، وبعضهم حتى الاتفاق فيما إذا أسلم أبواه. وابن القيم رحمه الله إن ذكر كلاما يراجع كلامه رحمه الله، لكن فذكر يعني ذكر رد هذا وقال يعني لا يمنع في المسألة، وأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة تدل على خلاف هذا القول، هو قد يتأمل هذا وجدته صحيحا، وجدته صحيحا. ولهذا هو إذا بلغ له يوم ماسك، إن بقي على كفر حكم الكفار وإن أسلم صار بلاد الإسلام إذا بلغ. قال الثالث يعني مما يحكم بإسلام من لم يبلغ أن يسبيه مسلم، قال الشيخ أن يكون مسبيا، ثانيا يكون السامي مسلم، يخرج المسلم أو غير المسلم منفردا أن يكون منفردا عن أحد أبويه عن أحد أبويه قال فإن سباه بابني فعل أبيه وإن سبي معه فعل أبيه إماما يعني يشترط أن يسبى أن يسقيه مسلم وأن يكون مسلما مع أبي أو مع بأن يكون مسلما إذا سقي الطفل الصغير أو جاءت الصغيرة لم تبلغ وسقيت أمه معه وحدها دون أبي أو سقي مع أبي وحدها دون أمه يقول يكون مسلم فإن سقي جميعا سقي الصبي أو الجاهل جميعا مع أبيه وأمه فإنه تابع أو سباق منه والصواب في هذه المسائل الثلاث خلاف ما والأقرب طبعا أن الإسلام يعني وأن الحكم يكون للإسلام والسبي في هذه الحال قوي حينما يسبى فإنه بقوته ونفوذه يفسخ نكاح الكاذب يفسخ نكاح الكاذبة وتفسخ أو فملكت أيضا ولهذا الصحيح لو سبي الكاذب والكاذبة انفسخ نكاحهما انفسخ لو سبى لو سبي هو زوجه جميعا لعموم الدليل ينفسخ والحكم فيها تكون رقيقة بمجرد سبيها لكن كما تقدم لا يجوز اتخاذها جارية إلا بعد الاستمرار الاستمرار عند مظنة استمرار الرحم أما عند المئنة هذا واجب لأن تارة يكون الرحم مجتمع حقيقة تارة يكون مجتمع سبيل الظن وتارة يقطع لعدم الاستمرار على شيء هذه العلاة تسار إليها تارة فأي شبه مبين على دينه أو سبيل رويف على دينه الصواب أن السبي لبلاد أن السبي وكذلك حتى ولو كان بغير بلاد السبي بلاد الكفر لكن هم متمكنون ونابلون فالحكم للإسلام ويرفع حكمه عن أبوي كما أنه كما تقدم يفسخ نكاحه من يفسخ نكاح المرأة لزوجها كما تقدم نعم الرحم والفصل ومن قتل قتيلا ومن قتل قتيلا في حالة حرب فله سلفه هذا من احكام غنائم السلف وهو من قتل قتيلا السلف احكام خاصة وله شروط السلف انجز مع قتيل القتيل الكفار والمقتول من الثياب والسلاح ونحو ذلك فهذا هو السلف واختلفوا بالمال الذي معه النفقه التي معه والذات التي معه هل هي من السلف او ليست من السلف وهذا في الحقيقه يختلف يختلف من العلم قال انها تكون من السلف بعموم الحديث فله سلفه وهذا ليس لكل جميع من معه يختلف ولهذا قال وهو ما عليه من ثياب يلبسه وحلي يلبسه من ذهب او فضه او غير ذلك وسلاح السلاح الذي يقابله والسلاح ايضا الذي معه من استعنته وكذا دابته التي قتل عليها وما عليه من شرط ورجال وكذلك ما حلي شيء من ملبوس الخير الذي معه هذا كله ايضا من السلف وأكون يسأل عن أجر الشهيد في حوادث السيارات هذا حكم أخر أشرت إليه السلف للشهيد وأنه شهيد في أحكام الآخرة وصاحب الأجر شهيد وصاحب الأجر ولهذا يحق على الصحيح من يكون أشد من الأجر يعني من حوادث السيارات يكون شهيد لأنه أشد من الأجر إن صبور يعني السيارة عليه وصبور سيارة صدم فيها أو السيارة التي صدمته أو نحو ذلك ربما يصرف شيء يصرف عليه فإنه في ذلك هذا كله مشروط بأن لا يكون حادثة التعوض إذا كان التعوض بسرعة زائدة هذا هو موضوع النظر إذا كان على سبيل ولهذا نعلم أن المجاهد إذا غلب فقال تبع الناس عليه النار تستعين عليه نارا وأما نفقته يعني ملك ورحمه وخيبته يعني لا تصف الخيبة التي يرجع إلى الجهاد وجليب يعني إذا كان معه فرس إذا كان معه فرسان فرسكه فرس يستعين به هذا غريب ليس من السلف لأن السلف ما عرف معنى مسلوبه وما مسلوبه والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح من خلاف قال من قتل قتيل عليه فله سلفه رواه بسند صحيح ان انس رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام انه رضي الله عنه قتل 20 من الكفار رضي الله عنه فاخذ اسلامه فقتل 20 الكفار عند معاذ رضي الله عنه فاخذ اسلامه رضي الله عنه وجاء هذا الاخبار عند السلف والسلف لا يخمس على الصحيح ولا يخمس السلف كفي عون وعون مالك حتى عند اليوم لم يخمس النبي السلف عليه الصلاه والسلام فهو صارم لنفسه للغايه وهذا كله اغراء بالنفوس للمخاطره في قتال العدو ومقاتلته لكن السلف ما استحق لكل مقاتل استحق شروط منها ان يغادر بنفسه والتغيير يكون بان يغتنم عمل شرعه غيره بينه غير لو سمعنا على قتله فهذا قليل الامر الثاني ان يدخله بالجراح فلو جرحه جرح بسيط ثم اشهد عليه الاخر فالسلام بالثاني اي الاول لانه لم يقعده الامر الثالث شرط الا يكون مدخلا ورد الامر ألا يكون مدخلا فلو جاء إلى رجل من المشركين مدخل في الجراح جالس أو مع السيف مستوفد يدفع بهكذا عن نفسه ولا يستطيع الشرع فقتله فليس له سلف فإن كان المسلمون هم الذين أقعدوه هو غريب وإن كان أقعده وعقبه رجل من أهل الإسلام من المقابلين هو لا كذلك أيضا أن يكون يعني مفردا به بأن لا يكون حماية الإسلام هو التغريب أما لو قتل بين المسلمين لحال يعني لو ذهب وقتل مشركا بين المسلمين هذا غريب لأن هكذا قتل هذا رسول هذا وهذا يقول هذا يعني ينفرد يعني لو أنه قصد إليه وحده قصد إليه وحده ثم غضب بنفسه وقال هذا الذي له شأن ولهذا قال من قتل أخرجه قالوا سلبة من الأرض قال له سلبه أجمع وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة الأبو عمرو الصديق قال تقسم الغنيمة بين الغانمين غنيمة تقسم بين الغانمين لأن بعد ذلك يؤخذ السلف ويعطى بمستحقه ثم تقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم وهم الغانمون أو بعد أخماسها بعد أخماس الغنيمة يقول تعالى وعد الله جل وعلا غزي أن لذلك هو صفر ويتركوها وليتها مساكين وابن السبيل أو بعد أخماسها الغنيمة والخمس لهذه المصاعب وياتي شرعيه ان شاء الله واختلف العلماء بسأل التبذير هو من اصل الغنيمه او من بعد اخماسها فان كبر السنه انها من اصل الغنيمه والادله تدل على ذلك والنبي عليه تكفل في البدء على الربع بعد الثلث نفل عليه الصلاه والسلام في البدء الثلث وفي الرجعه الربع بعد الخمس وفي البدء الثلث بعد والبغض في هذه المسلمة وذلك في الآخر ورد الباب. قال بالراجل وهو الذي يرادل بغير دافع سهل، وللغازي على فرس حجيم سهمان، وعلى فرس عربي ثلاث أشهر. وهذا التفصيل هو العلم والصواب أن للراجل سهما وأن للمالك ثلاث أشهر سواء كان حجينا أم عربيا، ولم يكن الدليل على التفريق بين فرس وفرس. وما ورد من هذا فأنه عليه الصلاة والسلام أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهدي سهم وهو فرسا لا يكون من دعائه مفعول رحمه الله، وهو ضعيف الصوم مثل السنة صحيح الحديث ابن عمر لأنه علمه سهما مثل الفرس. وهذا كله حث على الجهاد والقتال وبذل الأرض والمال، وفيه دلالة على حفظ الغنائم وأن أخذ الغنيمة والقصد إلى آخره لا بأس ما دام أنه يدل على كلمة الله سبحانه وتعالى لا يضر على ذلك ما يأتي من مال. قال ولا يسحب لغير الخير، ولا يسحب لغير الخير لأنه لا يقبل عند بيعه، لا يسحب للبعير ولا لغيره ولا للمرضين ولا للبغاة، إنما يكون خاصا بالغيب. وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيها الإبل ويكون فيها غير الإبل، ولم يقبل أنه أسلم إلا للغيب، فلهذا يكون خاصا. والإحكام تختلف بحسب الزمان، ولذا لما أتى الجهاد يكون في وقت بغير الرواحل والرواتب، يكون على الدبابات ويكون على الطائرات ويكون على غير ذلك، فالحكم يختلف. يكون النظر في هذا لأهل الجهاد وحالة الجهاد فيما يقدرونه من نسبة الغنائم ومن تخصيص بعض الجيش أو بعض أفراد الجيش، كله أمر يقطع بالمصلحة والصواب. يعني في مثل هذا المحدد على الصحيح كما سيأتينا في مسألة التعشيرة للجنود في الجنة أو أهل الحرب، الصحيح أنه لا يتعين العذر فسيأتينا إن شاء الله، وأن يختلف بحسب المصلحة تارة يعشرون تارة لا يعشرون، فهو يوضح إلى الواقع الأمور تعلمات الحرب والسلم وأمور الذمة وقتال الكفار والذمة بالضبط. هذا إذا رأيت سيرة عليه الصلاة والسلام سيرة أصحابه راها على هذا المعنى وعلى هذا السبيل، وأنه لم يسلكوا طريقا واحدا حتى في النسبة المتعلقة بالخمس وياتي شرعي ان شاء الله. قال ولا يسحب الا لمن فيه اربع شهور، يعني من المقاتلين ممن يحضر المعركه لا بد ان يكون بالغا، فلا يسحب بغير الفاسد ولو انه شرعك الله قال. والعقل المجهول كذلك المكلف فربما يكون في مرض، لكن لو كان في مصلحة في الحضور فهناك انه تبع الله في خدمه ذلك فانه يربط له بلا قصد بلا شك. والحريه والذكوره فان اختل شرطه دخله ولم يسهم، هذا ثبت ايضا حديث ابن عباس في مسلم وانه يعني قال يربط له اما بسهم فلا رضي الله عنه. وثبت ايضا انه عليه السلام قصد حديث ابي اهل اللحم كما روى ابو داود انه حضر معه بالقتال سئل عن ذلك واسال رؤيا سهم فقال لا، انما سال مواليا النبي عليه الصلاه والسلام موالي ابي اللحم سال النبي عليه الصلاه والسلام ان يعطيه قال فرضخ لي، يعني اعطاه شيئا وهو العطية بلا تقدير، رفض العطية بلا تقدير ولم يسلم له. كذلك النساء يرضى لهن، فما جاء بأبي حسنة بن زياد عن أمه أنه قسم لهن وأسلم لهن عند اليوم حين ضعيف لا يصح، وهو منكر مخالف الأخبار اللي منكر في هذا المدد شاذ في هذا المدد وضعيف في هذا السند، فهو منكر على اصطلاح متأخرين أو شاد ومنكر، أو يقال منكر فضلا وسلع المتقدمين يجبون على الشاد المنكر على سواء كان مشهودا بالسنة بشهودا بالمثل وهو مخالف للأخبار، وكذلك أيضا سند في ضعف. قال ولم يسهم لهم، لأن السهم كما تقدم بشروط هذه الأدلة، والنبي عليه السلام سبق أن أسهم للفرس ولصاحب الأسهم ولبعض السهم، دل على أن السهم يكون بشروط كما تقدم. قال ويقسم الخبز الباقي، يعني بعد نسبة الغنيمة، الغنيمة إذا جمع يؤخذ من السلف، يؤخذ من النجوم أيضا من الأشياء ما ذكر صلى الله عليه وسلم، قد يكون هناك أشعار من كجرة ونحو ذلك، فكل هذا يخرج حتى إذا كان الحقوق من الحقوق التي في التركة، من الحقوق التي في التركة الوصايا والدين، فلا سهم للورثة إلا بعد أخذ الحقوق. كذلك الغنائم فيها حقوق من السلف، ومنها أيضا حقوق أخرى إذا كانت موجودة وأجرة ونحو ذلك تخرج، فإذا سقطت من هذه الحقوق بعد ذلك يخرج الخمس، يخرج منها الخمس. تقدمنا على الصحيح يجوز أن تخرج منها أو يعطى من أصل الغنيمة قبل الخمس، على الصحيح يجوز أن يعطى من أصل الغنيمة قبل الخمس إذا غنم ذلك. قال ويقسم الخمس الباقي على خمسة أقسام، لما ذكرت قد أعلم أن ما رجيت أن الخمس هو الخمس في ذكر الفضل الدام الزاكي وابن السبيل. فسهم يصرف مصلحتين، وهذا في المصالح، وليس معنى أنه للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس للكتاب التربية كجديد، لكن للتصرف عليه الصلاة والسلام، وهو عليه ثبت عن كما روى ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو وجابر بن عبد بن عبسه وابن عباد عند احمد حديث صحيح انه عليه اخذ وورث من ظهر بعير، فقال ليس لي من غنائمكم ولا من هذا الا الخبز، والخبز قلت بكم الا الخبز والخبز قلت بكم. وهذا الحديث يبين ايضا ان الصحيح ان الخمس لا يجب توزيعه على التوزيع، يعني مثلا خمس كما ذكر الشيخ رحمه الله يصرف مصيبتين، يعني يجعل خمسه اسهم مقدره خمسه اخماس، خمس يصرف مصيبتين، خمس للقربى واليتامى والثالث والمساكين الرابع وابن السبيل الخامس. هذا على الصحيح ان الخمس يتصرف فيه للواري والحاكم بما يصح، قد يصيبه كله لذوي القربى، قد يصيبه كله للمساكين، قد يصيبه كله للسبيل، فانه يرى في المصلحة. هذا هو سيرة الوجع، ولم يقبل أنه عليها كان يتكلم الاسم على الوجه ولا أصحابه ولا يدل عليها، ما تفتح عن ابن عبسة لله بن عمرو عن الصمت، والخمس مرضون فيه مرضون، وأنه بحسب مصالح. وقوله تعالى بعد وعلم أن ما غنم أن إلا خمسه، الآية ليس المعنى أنه يقسم، لا، هو كقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات هي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤمنون بالقلوب والقلوب الغالب وفي سبيل وفي سبيل، فهذا مصيبة إنما صدق الفقراء والمساكين، المعنى أنها تصرف إلى هؤلاء، أنها مصرف لا، وليس معنى أن تقسم لهؤلاء الأشراف الثمانية جمل للفقراء والمساكين، لا، إنما هو مصرف، فتارة تصرف الزكاة كلها للفقراء وتارة للمساكين، كما هو المشاهد كثير يوم في الغالب والمقصود الصدقة تصرف للفقراء والمساكين في الغالب، فهي مصرف. كذلك الخمس مصرفه هذه الجهة الخمسة، فتارة تصرف إلى اثنين نعم، وتارة إلى ثلاثة، تارة إلى أربعة، تارة إلى خمسة، وتارة يصرف إلى واحد. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال وسهم لذي القربى وفضل هاشم والمنقلب كان في حال الاسلام عامه الحرب للوديين، وتقدم الاشاره اليه وانه لا يقسم اسم خماسيه وانه يرى المصلحه. ثم الصحيح ان المال يرى فيه المصلحه، ثم النبي عليه ثبت عنه انه اعطى الاهل سهمين والعدم سهما، يظهر ليس منزلا كالميراث، يظهر مصلحه. اذا كانت مصلحه يعطي الانثى اكثر اعطى الذكر اكثر، وهو ما فضل من بيت مال المسلمين تصرف في مصالح لانه من البيت مما باع على اهل الاسلام. فالوسام الفقراء اليتامى للفقراء اليتامى، وهم من لا ابلغ ولم يبلغ، وسهم للمساكين سهم من عند الفقراء وعندنا فقراء اليتامى، ذكر اليتامى والمعنى فقراء اليتامى وهم اشد حاجه من الفقراء عموما، ولهذا ربما تكون حاجتهم اشد من حاجه الفقراء بالغرب. هذا هو سهم جميعا، وسهم للمساكين سهم من السبيل. والصحيح ان العقد هنا بحسب المصلحه وبحسب الحاجة ولا تقدير فيها، بذل الزكاة، بذل الزكاة تارة يعطي هذا ما يكفي لعام، تارة يعطي أقل أن يعلم أن له ما سوف يأتي. وهذه الأمور تراعى في مصالح هذه المصالح أهل الزكاة. قال فصل والبيع من باع يمين وبيع ضد هو أي بيع ما أخذ من مال الكفار بحق، وفي دليل على أن لا يمكن ذلك، هذا محل إجماع على الكافر ما دام مسالما أو معاهدة من ذلك فلا يجوز، من غير قتال إخراج الغنائم، غنائم تكفر بالقتال، وهو أنواع كالجزية يؤخذ على رأس كل عام من اليهود والنصارى والدروس، كذلك على صحيح ما سيأتي سائر الكفرة والخراج وما يقدر في الأرض وعشر التجارة من الحول وهو 10% ونصف العشر وهو 5% 21% من الدنيا، وهو نصف ما يؤخذ من المسلم أو نصف يؤخذ من المسلم وهو يعني ما وصف بالمئة، وما تركوه بزعاً وهذا هو البيع، هذا هو البيع. وقول الخراج عن التجار ثبت عن عمر أو عن رسالة صحيح كما رواه عبد الرزاق الجويني وحدثنا هشام حسان عن اسم الشيرين عن اسم مالك رضي الله عنه أنه قال له يقول أنس رضي الله عنه أنس إن عمر أرسله إلى المغلة أو يعني أمره أن يأخذ العشر، قال فأرسلني وأمرني أن آخذ العشر من أهل الحرب ونصف العشر من أهل الذمة وربع العشر من أهل الإسلام الزكاة من الزكاة. هذا بدا عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عند أبي عبيد أيضا وروى أيضا عند أبي هيبة، وجاء في كتب عدة، وجاء في رواية عنه رحمه الله أنه استشار إلى ذلك، فما ترى أنه أو قال إنهم يأخذون منا العشر من الحرب، قال خذوا منهم ما يأخذون منه، قد يبين أنه بحسب المصلحة، أن ليس هذا الأمر ثابتا وليس كالزكاة الوقف على الإسلام، لا، فربما يخافون من العشر. إذا كان الكفار يكونون من أهل الإسلام سواء كانوا حربيين أو معاهدين لبلادهم، وإذا دخل على المسلمون فيأخذون من أموالهم، فلأنهم سيعاملون بما تقتضيه المصلحة، سواء كان العشر او اكثر من العشر او اقل من العشر. الصحيح انه ليس مقدرا ولا وقفا في هذا الوقت البدر، وعمر فعل ذلك في ذلك الوقت لان هذا هو الذي يعامل به اهل الحرب. لكن حينما يكون في حال الاستماع يربط ويقال هذا هو القدر المرغوب الذي لا يكون بهم ولا تعدي، هذا مقابل دخولهم في بلاد المسلمين وبيعهم وشراؤهم في مصلحه لهم مصلحه في بلاد الاسلام، فلا يفكرون من الدخول ويرضي بلاد المسلمين بلا مصلحه تعود على اهل الاسلام، فلا بد ان مصلحه تعود على الاسلام في بلاد ما يبيعون ويسلمون فتحصل مصلحه الاسلام بالحركه في التجاره ببيع وشراء، ومصلحه ايضا تعمل بيت مال المسلمين بمصلحه عامه للمسلمين لابراد البيع والشراء، ومصلحه عام ايضا في بيت مال المسلمين هو عائد على اهل الاسلام وهو اقوى العزم او نصف العزم. قال ونصرفهم في مصالح المسلمين كما تقدم، لانه للمصالح ليس مصرف مصرف الزكاه، فهو بيت مثل ما تقدم مما يؤخذ من الخراج والجزيه وكذلك العزوم والتجاره ونحوها كله مصرف مصرف المصالح، يعني في إعطاء المساكين والفقراء كذلك في الظروف والقناه والمحسنات كما شيخ في الحسن رحمه الله قال. ويبدا يعني من المصالح بالاهم فالاهم بالاهم، يعني ما يبدا بالصالح لا بالاصلح، قد يكون انفاقه في هذا حسن وفي غيره احسن، فلا يجوز ان ينفقه في الحسن وإن كان حسن ما دام أن فيه وجه حسن. وإذا كان الله عز وجل ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فلا يجوز لغيره أن يقرب مالك إلا بالتي أحسن، مع أنه علم أنه أن يفعل من هذا الوجه أمر حسن مبين وفيه تجارة وكذا، لكن لو وضعه في هذه البلاد كان أوقف أحسن، فيجب على ولي اليتيم أن يصرفه بهذا الوجه أحسن. وإذا كان ولي اليتيم يجب عليه أن ينظر في الأحسن دون الحسن، مع أنه مصلحة تحت مصلحة، فالوالد والحامل وجوب على وجوب ذلك عليه في الباب، فيجب أن يصرف المال في الأحسن لا الحسن، ولهذا المصنف ويبدأ بالأهم يعني الأصلح والأحسن، فالأهم ما دام أن هذا أحسن ما دام أن هذا أصلح فيجب بذل المال فيه، ولا يجب بذله في الصالح مع وجود الأصلح، لأن نظره نظر مصلحة من سد دغره، هذا باب التبذير بدأ بهذا لأنه أهم، وذلك لا يمكن أن يطيب المال إلا بعد أن يؤمن على الثمر، لأن تأمين الثمر تأمين لبلاد المسلمين، تأمين لضربات المسلمين، تأمين لحرمات المسلمين، لأنه يمنع الداخل يسأل عليه والمتسلم يتسلل عليه، فقد يتسلم المتسلم قرية فيكون فساده أعظم من فساد من كان خارجا. ولهذا قال بعض العلماء خوفي على أهل الإسلام ممن يحاربه من بين المسلمين ويظهر الإسلام أشد من خوفي على الإسلام من يحاربه يظهر حربه ويعلمه وهو خالف الإسلام، قال لأن الذي يفعل ذلك يقاتل من داخل سور المسلمين ومن بين المسلمين، فهذا يكون في مرة قد أكبر، أما دام فالحذر من الحاصل لأن عداوته ظاهرة، ولهذا كانت أهل البدع أشد ضرب على أهل الإسلام من الكفار، لأنهم يتسلون بالإسلام وإن كان بدع بعض البدع ليست مكفرة، لكن قد يخدعون بما ينكرون من الأدلة وأنهم متبعون وأنهم يقولون بها، فلهذا قال ما قال العلم هذا كان قال بسد نغل وكفاية أهله، لأن هذا حفظ وتأمين للإسلام من عدوهم الذي قد يبطش بهم فينهب أموالهم ويقتلهم ويقتل أولادهم ونساءهم ورجالهم ويستبد محارمهم، وهذه أعظم المناسك، فكان دفعها من أعظم المصالح التي يمتزقها. قال: وحاجة من يدفع عن المسلمين. أيضا بعد ذلك إذا كان هناك من يدفع عن المسلمين في ظهور أهل الإسلام، أو يدفع عن المسلمين ببيان الإسلام والدعوة إلى الإسلام ونحو ذلك، أيضا حاجته أهم من حاجة غيره، لأنها مصلحة عامة وقاعدة الشريعة لتحصيل المصالح العامة وتحقيقها، وإن كانت المصالح الخاصة بل هذا يبعثه غير أهل الإسلام. ولهذا لما سئل بعض الملوك بوس عن طريق يمر ببيت امرأة عجوز، فطلبوا منها أن تنقل بيتها فأبت، وغنيت بالمال فأبت، فقال اهلكوه وإن أبت فإن المصالح العامة مقدمة على المال الخاص، وهو لم ليس من أجلنا، قد أمر تقرره الشريعة وهو محل الجماعة، فالشريعة كلها تتقدم في تحسين المصالح ودفع المزاد هذا. بل يقول بعض العلماء هو تاج الدين السبكي، تقي الدين السبكي رحمه الله أو تاج الدين رحمه الله، يقول: إن الشريعة مبنية على تحسين المصالح لأن فيها وضمنها دفع المكاسب. وعمارة المناطق التي توضع على الأنهار نحو ذلك من الجسور التي يعبر منها، ورسم القضاة والفقهاء وغير ذلك مما يحتاجه من أهل الإسلام من الإمامة في المساجد وتعديل فيها والمصالح التي فيها دعوة الله سبحانه وتعالى وعمارة المساجد ونحو ذلك، كله من المصالح العامة التي يجب على الولاة تحصيلها وتحقيقها وأنهم مخاطبون بها. قال: أي فضل، يعني بعد ذلك بعد هذه المصالح العامة شيء لا يحتاج إليه فيما تقدم، فإنه يقسم بين أحرار المسلمين غنيهم وباقيهم بحسب الحال وبحسب المصلحة، فينظر إلا أنه يرسل ما يكون في مصلحة وما يحتاج إليه، وقد يحتاج بيت المال في بعض الأحيان فيؤخذ من المسلمين. هذا وقع في بعض التاريخ اسمعوها، فأحكام بيت المال أحكام عظيمة قصصها العلم وذكروها. قال: وبيت المال ملك للمسلمين، بيت المال ملك للمسلمين، ليس ملكا خاصا لأحد، الملك العام لأهل الإسلام. لماذا؟ لأنه لمصالح الإسلام، ولا يجوز التعدي على المال العام، بل التعدي على المال العام أعظم من التعدي على المال الخاص، ولهذا يجب المحافظة على المال العام ولا يجوز التعدي عليه. وبعض الناس ربما يتهاون ببيت المال، وبعض العبارات يقول هذا المال حلال ويعرف من ذلك، فيستبيح أخذ المال بالطرق غير المشروعة، وأيضا يسأل بعض الناس بعض الموظفين في أمور بيت مال المسلمين من غير الطرق المشروعة، وهل ذلك يسعها كثير في تخصيص انتدابات وخارج دوام وأمور كثيرة وأوراق كثيرة، كل ما أشبه مما يؤخذ في بيت مال المسلمين ولا يكون القصد فيه المصلحة العامة فإنه لا يجوز، وضرره عظيم على أهل الإسلام عموما وخصوصا. ولهذا قال صدق رحمه الله: ويضمنه مدركه، يضمنه مدركه، لأنه أكل مالا مملوكا لعموم المسلمين، ويجب عليه ذلك وهو عاتق عليه فرقة ذلك. ويشدد أهل العلم في هذا في مسألة بيت مال المسلمين، لا يجوز الإنسان أن يتأول في بعض الأمور ويأخذ، فإذا كان موظف يستبيح بعض التركات التي تكون في إدارته ودائرته موضع عمله، كذلك لو كان يعمل ايضا في قطاع خاص لا يجوز ان ياخذ الا ما غدره به. ثبت في هذه الاخبار الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم لما قال: من بعث له رسله فليجد به كل قليله وكثيره، فما غدر له اخذ وما وزع منه ترك. واخبر عليه الصلاه والسلام ان من اخذ شيئا على غير وجهه جاء يوم القيامه يعمله على راسه، يعني كان بقره كان بعيرا كان خيرا كان دعم بطه وصامت او يقع دعمه ياتي بعمله في الموقف وعليهم على ظاهره، لانه غلو وعار ونار وشرار يوم القيامه. والاخبار يعني كثيره متواتره عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول عن الصحابه: فقل عني عملك يا رسول الله. فقد يمن عليه الصلاه والسلام ذلك الرجل انصاف خشي الله. وقصه حديث ابي حميد قصه ابن الكتبيه مشهوره صحيحين، لما جاء مدبر رضي الله عنه خفي على الحكم فقال: هذا لكم وهذا اليه. فقال عليه: أفلا قعد في بيت أبيه وهم نظر إلا إليه. يعني لو أنه كان يؤتى في بيت أبي أمه بن عمر لا بأس حملا، لكن هو لم يعطى ذلك إلا بسبب، وهو ما توصل إليه كان السبب، وهو كونه عامل في هذا المال، فلم يعطى لكون فلان لا رقي بهذا السبب وكونه عام على هذا المال. وأما الغلس والوسائل والأسباب أحكام المقاصد، ما دام رقي بهذا السبب فلا يجوز. ولذا من ذهب جمع مال أو زكاة مثلا وكان مرتبا موظفا من قبل الدولة وله مال فلا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك، وربما يتعاون بعض الناس ويقول ان له حق بذلك وانه من العاملين، العامل الذي ليس مرتب الوقف لكن انه مرتب وقف يعطى من المال على جمعه، فانه لا يجب ان ياخذ شيئا من ذلك بل يجد به كله، وان اخذ شيئا فهو غلول ماخوذ باحتمال المسلمين وخصماؤهم عموما للاسلام. ولذا لما اخذ رجل من الغنيمه قصة ذكروها تجعل معاذ وغيره، ثم بعد ذلك تأتي موتان وجاء الرجل به إلى معاذ إلى عمر رضي الله عنه فلم يدري كيف يعمل، فتفرق المسلمون وذهب المجاهدون في كل مكان، فجاء بعض التابعين الأسود بن يزيد وغيره فسأل فقال: يا أمير المؤمنين لتصدق به عن المسلمين، الله عز وجل يعلم من يوصله اليه، فتمنى ان رزقه ابدا بهذه المسلمه. وعنده حينما عثر عليه الوصول اليه لانه تفرقوا معه، فهو مانع من المسلمين وهو مانع لم يقدر على الوصول الى اهله، في هذه الحال يتصدق بالنيه عنه كما لو سرق ماله ثم تاب وايس من اصحابه وايس من وجودهم او وقوفه ولم يعثر على والده ليتصدق به عدو والله عز وجل يعلمه. وهذا وقع في مسلوم رضي الله عنه حين اشترى جاريه للرجل ثم ذهب الى بيته لان ياتي بالثمن، خرج منه منه ثم قال: اللهم يعني عنه فان لم يقبل فعني، فجعل يحبها درهما درهما، يعني جعلها صدقة عنه عنه. وهذا الذي أخذ مسعود رضي الله عنه من الفقه العظيم أخذ به كثير من العلم بعده من الجمهور في المال الضائع والمسروق نحوه، وأنه حينما ييأس منه فلا بأس أن يتصدق بالنية به عن صاحبه، فإنه إن كان يعلمه فإن الله يعلمه، فإن كان أخذه على غيره بحق عليه التوبة، وإن كان أخذه عليه بحق لكنه ضاع منه صاحبه في هذه الحالة صدق به عنه. فإن عثر عليه على أو زوجة فيخير بينهما الصدقة وبينهما مال المال، فيظهر إذا اختار ما مضى من العوض ويختارها الصدقة مضت له. نعم، ويحكم الأخ بلا إذن الإمام كما تقدم أنه بلا إذن الإمام كما تقدم أنه لا يملك منه إلا ما أمر به، ويكون هذا على الوجه الشرعي مما يستحق الأخ الكفر أو عدم الصلاة.